لو انت مش هتتزوجي فشيء طبيعي انه اهلك مش هيعيشوا لك، اخوك هيتزوج يبقى عنده اسره، مش
صحيح.
هيبقى فاضل انه يصرف عليك.
نعم
طب والدك مهما طال الزمن هيتوفى
توفى.
والدتك، فطبيعي لازم يكون عندك عمل خاص عشان تقدر تصرف على نفسك. طب انت في العمل الخاص ده اللي هو اغلبه المديرين بتوعه بيكونوا رجاله،
نعم
طيب انا عايز اسال سؤال، ايهما اشد تسلطا،
نعم
المدير على الموظفين ولا الراجل على مراته؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا. المعتقدات الخاطئة قبل الزواج قد تسبب في كثير من الأحيان مشكلات ما بعد الزواج، وقد تؤثر على سوء التواصل أو انعدام التواصل بين الطرفين أو بين الزوجين. قد يعتقد البعض أن الزواج يكبل حرية البنت أو الزوجة أو الولد، أو قد تعتقد البنت حبا كبيرا جدا بعد الزواج فتتفاجأ بأن الأمر مختلف، أو قد يتصور البعض أن الزواج عبارة عن مسؤوليات فقط، مشاكل فقط، مشاكل الأولاد، مشاكل الأبناء، مشاكل الإنفاق، مشاكل البيوت وما إلى آخر ذلك. هذه المعتقدات الخاطئة كيف نصححها وكيف ننظر إليها؟ هذه حلقة الليلة بإذن الله، والتي نشرف فيها ونسعد بصحبة الشيخ محمد سعد الأزهري الاستشاري الأسري والتربوية. مرحبا سيدنا،
الله يبارك فيك يا
رضي الله
مساء،
عنكم.
الله يحفظك، الله يبارك فيك.
اللهم آمين. هذه المعتقدات الخاطئة سيدنا قبل الزواج قد تؤدي للأسف الشديد إلى ضعف التواصل أو عدم التواصل ما بعد الزواج، وقد تؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا في
نعم.
الحياة. كيف نضبط هذه المفاهيم في مرحلة ما قبل الاختيار وما قبل الزواج؟
وطبعا هو بالضبط هو عامل زي الاستعداد، كيف استعد للزواج؟
نعم
لا يصح بحال أنا استعد للزواج بمجموعة كلمات سمعتها من أصحابي أصدقائي، أو مجموعة نصائح سمعتها من بعض الأشخاص، أو إن في معتقدات في المكان اللي أنا فيه هي دي المشهورة عن الزواج فلا بد إن أنا أعتقدها إلى آخره. لا، لابد من الاستعداد للزواج بشكل يتناسب مع يعني أهمية الزواج وأهمية بناء البيت المسلم وأهمية الاستقرار وأهمية إن أن يكون هذا البيت مليئا بالمودة والرحمة.
نعم
فمعظم الأفكار إن لم تكن كل الأفكار اللي للأسف بيقع فيها الولاد والبنات قبل الزواج بتبقى أفكار في الغالب بتبقى ناقصة إن لم تكن خاطئة، فيها نقص شديد جدا وفيها أخطاء كبيرة جدا
نعم
جدا، وبالتالي الأخطاء الأفكار دي طول ما أنا معتقدها فأنا منتظر مشاعر معينة بعد الإيه بعد الزواج،
نعم
ومنتظر سلوكيات معينة بعد الزواج، ومنتظر تواصل معين بعد الزواج. فعندما يتزوج المرء يعني سواء كان الرجل أو المرأة فبيجدوا ان المشاعر فيها اختلاف، وبالتالي السلوك فيه اختلاف، وبالتالي التواصل فيه اختلاف
نعم
عما كان في الايه. فلازم نسأل السؤال، انت جبت المعتقد ده منين؟ وليه انت مصمم او مركز ان هذا المعتقد صحيح؟ زي
وانه لابد
بالضبط
يتم
كده،
تحقيقه بعد الزواج.
بالضبط،
نعم
زي بالضبط كده مثلا ان هو ايه؟ انه الزواج ده ان هو فقدان لحريتي. تمام؟ بالنسبة للرجل والبنت.
نعم
الشاب بيقول ان انا هتجوز خلاص ما عدتش بقى اعرف اسهر براحتي.
هتكتف.
بقت في مطلوب ان انا اكل في البيت، تمام، ومطلوب ان انا اخرج معاها ونروح مشاوير مع بعض واكشف عليها عند الدكتور الطبيبه، وهي عايزه تروح عند امها وتروح معايا عند امي، ويبقى في شويه تكتيفه انا مش عايز التكتيفه دي. تمام، فهو السؤال برضو، انت قبل الزواج انت عندك علاقات اجتماعيه خاصه
صحيح،
باسرتك،
وأنت ملزم بها
انت
أيضا يعني.
ملزم بيها،
نعم
عندك علاقات اجتماعيه خاصه باصدقائك، يعني
صحيح
لو صاحبك بيخطب ولا بيتجوز ولا اختك ولا اي حد، طب ما انت هتكون موجود.
أيوه صحيح.
فاذا هو ايه الفرق؟ الحاجه الثانيه ان كل مسؤوليه يكون وراها حقوق، فانت مش مجرد تكون مسؤول ليس لك حقوق،
نعم
ما انت محتاج الى العفه، ما انت كيف تنال العفه الا عن طريق الزواج؟
صحيح.
تمام، انت تحتاج الى عباره عن ثمره للمستقبل للدنيا والاخره زي الولد او البنت، دي ثمره هتيجي منين؟
نعم
الا عن طريق الزواج. انت تحتاج الى الاستقرار، يبقى انت ليك هدف بتنظر اليه هتجيبه ازاي؟ الا عن طريق الزواج.
صحيح صحيح.
تمام كده، انت تحتاج الى ان تكون انسانا سويا،
نعم
والزواج ده سواء اجتماعي يعني، قصدي اقول كل ده احنا محتاجينه، فده انت لازم تفكر فيه بشكل ايه؟ بشكل صحيح. فهل الزواج يقيدك؟ الكلام ده مش هنقول غير حقيقي، هو اكيد في نوع من انواع التقييد، ولكن هذا التقييد ليس معناه ان انت بتفقد حريتك، لا، هو انت اصلا حريتك بتبقى كامله لكن اختياراتك هي اللي بتايه يبقى ليها بقى ضوابط.
نعم
زي بالضبط كده لما يكون انا ليا مرتب وانا عايش لوحدي يبقى لي ضوابط معينه. طب انا عايز ادخل الجمعيه، طب انا عايز اشتري عربيه، طب انا عايز اشتري شقه، طب انا عايز اشتري ملابس معينه او احذيه او موبايل غالي او الى اخره.
نعم
انت مرتبك ده مش فيه كده مقيدات لي؟ اه في مقيدات لي، بس مين اللي بيضع المقيدات؟ انت اللي تضعها، رغباتك هي اللي تضعها. تمام. طب انت دلوقتي اتجوزت، في في مقيدات ان انت في واحده تانية معاك واجب تنفق عليه، فده بيقيد الايه، بيقيد. بس ده احسن من الحذاء اللي كنت هتشتريه، واحسن من الموبايل، واحسن من العربيه، واحسن من كل حاجه.
نعم.
لان دي بتساعد في عفتك، بتساعد ان يكون عندك ثمره لهذا الزواج اللي هو الاولاد والبنات، بتساعد ان انت يكون لك هدف في المستقبل البعيد، بتساعد في الموده والرحمه ان ربنا سبحانه وتعالى من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها،
نعم، وجعل
وجعل
بينكم
بينكما موده ورحمه. تمام.
نعم.
فبتساعد في ده كله. فانت النهارده ما ينفعش انظر الى الزواج بايه، بهذه الفكره وهذا المعتقد الخاطئ، لانه يترتب عليه ان انت ممكن ما تتجوزش، او ان انت بعد الجواز تفكر ازاي تهرب من المسؤوليه، لان انت شايف ان المسؤوليه عباره عن قيد، عباره عن كلبشات في الايد،
نعم،
فانت عايز تفك من الكلبشات باي شكل. المراه نفس الحكايه للاسف، بيضخموا عندها خصوصا الافكار النسويه فكره
صحيح
القوامه
للأسف. نعم،
وفكره الولايه
وإن عفوا
وفكره
إن إذا ما تزوجتي فهو المسألة ستتحول إلى إن أنت تقفي أمام مجتمع ذكوري يقهرك ويأمرك، والسيطرة هنا للزوج فقط، ما تتملكيش رأيه من الآخر ذلك،
اه
فتشعر بنوع من السخرية منها والانتقاص، وأنها بيحط من قدرها، فتكره فعلا الارتباط يعني أو الزواج.
ما هو صحيح، لكن هو في نفس الوقت بنقول لها بنت الناس انت لو انت مش هتتزوجي فشيء طبيعي انه اهلك مش هيعيشوا لك، اخوك هيتزوج يبقى عنده اسره،
صحيح.
مش هيبقى فاضي انه يصرف عليك.
نعم.
طب والدك مهما طال الزمن هيتوفى، ووالدتك،
نعم.
فطبيعي لازم يكون عندك عمل خاص عشان تقدر تصرف على نفسك.
نعم.
طب انت في العمل الخاص ده اللي هو اغلبه المديرين بتوعه بيكونوا رجاله،
نعم.
طيب انا عايز اسال سؤال، ايهما اشد تسلطا،
نعم.
المدير على الموظفين ولا الراجل على مراته؟
هو الواقع بيقول ان المدير بلا شك،
طبعا
لكن للاسف الشديد شيخنا الحبيب يعني هذه المنظمات النسويه بتوهم المراه لا، ان انت في العمل بتخضعي للوائح وقوانين تنظم العمل،
تمام.
لكن في البيت انت بتعاني ما فيش لوائح، ولكن تسلط الرجل عليكي. فللاسف بعض النساء وبعضهن ملتزمات او متدينات يعني بتقع فريسه لهذا الفكر يعني.
ما هو بالضبط هذا الرجل المتسلط في بيته لماذا لا يكون متسلطا في عمله؟
صحيح.
حتى لو كان في لوائح
هو نفس
وقوانين،
الراجل.
ما هو نفس الراجل اللي هو في البيت. ده تاني حاجة، اللوائح والقوانين معلش مخالفتها أسهل ما يكون.
صحيح.
فمن كده الرجل في بيته إن كان مؤمنا أو متدينا من الصعب أن يخالف،
نعم.
وإن خالف هو يدرك أنه يخالف. تمام. فالمقصود في النهايه ان احنا بنلف في دايره مغلقه.
صحيح.
انت في النهايه معاك الرجل ده سواء كان في العمل او في البيت، حته ان هو بيفقدك حريتك الى اخره، انت تفضلي تشتغل طول عمرك عشان في النهايه يبقى عندك 50 سنه وتعيشين واحده بدون دفء،
هل هذه
بدون
حياة في
اسره،
الحقيقة؟
بدون عائله، بدون مستقبل، بدون لما تبقي في القبر ما فيش ري
سبحان الله.
يرويكي في القبر عمل صالح، اللي هو
ولد صالح.
ولد صالح، والولد الصالح هيعمل عمل صالح، فده هيبقى ده الري اللي
وهنا
هيكون في المقبره.
والاحتياج الدنيوي حتى شيخنا ما
بالظبط،
قبل الاخره،
العفه،
الاحتياج
الدنيا.
الدنيوي يعني عفوا،
اه
هناك نوع من الاحتياج، احتياج
طبيعي، طبعا
الشريك او
طبعا
الونيس. او
طبعا.
انا فوجئت ان احدى يعني النسويات اللي كانت صدعت رؤوسنا بمساله الانفصال والطلاق وان المراه ما تتزوجش، هي راحت تزوجت من عده
بالظبط
اشهر يعني،
بالظبط. نعم
ففي النهايه في احتياج
طبعا
فطري اصلا
طبعا،
ستلجا اليه قطعا يعني.
شيء طبيعي يعني. فالمقصود ان فكره بقى انه هذا النقيض وان يمنعني من الحركه او يمنعني من الحياه بحريتي، ده امر اصلا مش منضبط. واللي يقول للمراه انت بتترقي في شغلك، ما انت مهما تترقي هو عدد المديرات محدود، عدد الموظفات هو اللي مفتوح.
صحيح صحيح.
تمام. فانت مهما تترقي اللي هيترقى منكم مديراتهم عدد
عدد
قليل
قليل.
جدا.
نعم.
ينفع ان احنا نربط حياتنا
لا طبعا.
بهذا النادر؟ ينفع اقول خطاب العام اربطه بشيء نادر؟
لا طبعا. صحيح.
ففي النهايه يعني عايز اقول افكار هي في الحقيقه، عشان كده بقول هي افكار ليست واقعيه،
نعم.
ليست منطقيه. طيب في نفس الوقت احنا بنقول برضو رساله يعني من الحلقه للرجال، لا تكونوا سببا في فتنه النساء.
لا تكون سببا
في فتنة النساء.
إزاي؟
يعني النهاردة إذا كنت أنت قوام أو قيم على بيتك، لك القوام،
نعم،
ولي على أولادك وبناتك، فلا بد أن تكون رفيقا بهم، ولا بد أن تتأسى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في المعاملة معهم.
نعم،
الله عز وجل
عوانا
قال
عندكم يعني.
وعاشرهن
بالمعروف. نعم صحيح.
النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرق مؤمن مؤمنة،
نعم،
إن كره منها خلقا رضي منها آخر.
نعم.
وقال وهن عوان عندكم.
نعم.
تمام. وقال النساء شقائق الرجال. دي كلها نصوص وقيم بتحكم العلاقة بين الرجل والمرأة. فرسالة للرجال أنه اتقوا الله في النساء. الله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال إنهن عوان عندكم. وفي النهاية لا نريد أن نفتن النساء.
نعم.
إنه هو النهاردة المسألة أن الرجل يتسلط ويظن أن القوامة هي التسلط. القوامة ليست تسلط. أما القوامة هي القيام بالشيء.
نعم.
القيام بالشيء على أصوله ووفق ضوابطه وبالقيم التي شرع الله عز وجل.
نعم.
ما كان الرفق في شيء إلا زنة.
نعم صحيح.
وما نزع من شيء إلا شان. إنه عاشرهن بالمعروف هي دي. تمام. ادفع بالتي هي أحسن، إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فادفع بالتي هي أحسن في كل شيء. اتبع
نعم.
السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. إن في الحديث الصحيح إن الله حرم على النار كل هين لين سهل.
نعم.
فأين أنت من هذه القيم؟
ما
لابد أن تكون متصفا بهذه القيم حتى تكون كما تريد. يعني هل 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 هذه القوامة هي عبارة عن حقوق فقط أو واجبات فقط؟
صحيح.
لا، هي حقوق وبها واجبات كلها مزدانة بمسألة الرفق بالآخرين، خصوصا الزوجة يعني.
نعم.
فإحنا النصيحة يعني بصراحة ننصحها لنفسي وليك ولكل الناس المتزوجين واللي مقبل على الزواج، إنه ما تبقاش ربنا لا تجعلنا فتنة للذين آمنوا.
نعم.
تمام. ليه؟ لأنه أنت النهاردة لما تتعامل بالقوامة بطريقة غير صحيحة، فيظن النساء أن القوامة هي التسلط، أن القوامة هي نرجسية، أن القوامة كذا وكذا، فده بلا شك أن هو ده بيدمر الأسرة قبل أن تبدأ. تمام. في نفس الوقت إحنا بندعو النساء أن نبتعدوا عن هذه الأفكار التي لا يقصد بها أن تأخذي حقك أبدا، وإنما يقصد بها إبعادك عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني
إبعادك عن الطريق المستقيم، إبعادك عن الأسرة، إبعادك عن أن يكون لك في الدنيا شأن وفي الآخرة شأن آخر.
يعني هنا النسوية سيدنا ليس المقصود بها كما يدعي الغرب أنها تطالب بحقوق المرأة وأنها تحافظ على حقوق المرأة، هي في الحقيقة تفسد على المرأة دينها يعني.
أنا بسأل سؤال، المرأة دي لو مطلقة وليس لديها أولاد، كيف تساعدها أو الجمعيات النسوية أو المؤسسات النسوية كيف تساعد هذه المرأة بعد الطلاق؟ هي ساعدة المرأة إلى الطلاق،
الخراب فقط يعني.
لا تنشغل، هم لا ينشغلون أبدا بالأرامل.
سبحان الله.
ما هي حقوق المرأة؟ لا ينشغلون بالمطلقات. لا، هم ينشغلون قبل الطلاق، ينشغلون بها حين الحجاب،
بعد الطلاق خلاص
الرسالة انتهت. طبعا أنا ليه رسالة.
نعم. هدف.
الرسالة انتهت هنا. نفس الحكاية، البنت لو محجبة أو منتقبة
ينشغلون
بها، نفترض أنها قلعت الحجاب خلاص لا أنشغل بها. أنشغل بها لو كان بالنسبة لها الدين هو بالنسبة لها هو الأصل. لا، أنشغل بها في هذه الحالة.
نعم.
أنشغل بالنسبة لها إذا كان المصحف هو الشيء اللي بتحط في الجيب وفي الشنطة.
نعم.
أنشغل بها. طب تركت المصحف؟ لا، أنشغل بها. أنشغل بها في الأفكار، وأنشغل فيها بالملابس.
نعم.
وأنشغل بها حينما تكون أسرة، وأنشغل بها حينما تحاول الاستقامة.
نعم.
الحاجات دي مش موجودة، لا أنشغل بها. أين حقوقها؟
صحيح. صحيح.
فيش حقوق للأسف. نعم. الشديد يعني.
سؤال سيدنا في نفس السياق يعني، إذن النسوية لا تطالب بحقوق المرأة، وإنما هي في الحقيقة كما ذكرت حق تفسد على المرأة بيتها، وبعد خراب بيتها خلاص لا تنشغل بها يعني. هل للنسوية مرجع من الوحي؟ يعني حاجة ذكرت نقطة مهمة، قلت إحنا دائما مرجعنا هو الوحي، كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل في هذه الحقوق التي تنادي بها المنظمات النسوية أو النسويات بشكل عام، هل لها أي مرجعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
وطبعا المرجعية بالنسبة لنا هي الوحي.
نعم.
هي بالنسبة لهم المرجعية هي العقل،
أو
مش الوحي. يعني لو كان المرجع هو الواحد لما كان بيننا اختلاف، حتى لو اختلفنا في تفسير قول الله عز وجل كذا أو قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا، فقد نختلف كما يختلف الناس، حتى لو كان الخلاف غير سائغ، أو احنا ما زال الخلاف داخل دائرة الشريعة. من المرجع؟ المرجع هو عقل الإنسان وليس خالق الإنسان. زي بالضبط كده، هو المرجع في النهاية بالنسبة لهم في الحريات وفي حقوق الإنسان إيه؟ عقل الإنسان وليس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب المرجع عندهم في القوانين، شيء القوانين وتشريحها لمين؟ للعقل الإنسان، وليس المرجع للأغلبية وليس للكتاب الله وسنة رسول الله. فطبيعي إحنا لا نتفق في شيء، خلاص كده. لكن هم بيعملوا إيه؟ هم فعلا بيجيبوا بعض المظالم اللي بتقع على المرأة ويبدأوا من خلالها يدخلوا فيها كثير من الزور البهتان. وبالطبع يعني بيخيل على البعض هذه زي بالضبط كده لما نجيب واحد فعلا متسلط وهو متدين ومتسلط. لكن المثال ده كم مثال؟ طب نفترض ان دول 200 في منهم 50، يبقى المشكله في الدين ولا في هؤلاء الاشخاص؟
في هؤلاء الاشخاص. صحيح.
يعني لكن للاسف بقى بيتم التعميم. يعني اصلا احد اسباب الافكار الغير منطقي اللي بتصيب حتى المتزوجين وبتغير المشاعر اسمه التعميم المفرط. ان انا بعمم التصرفات. فمثلا ايه، هو الواحده بتقول ايه؟ ما فيش حد بيحبني. او اصلا الناس كلها وحشه، الناس كلها بتعيش في النفاق، الناس كلها سيئه، ده اسمه التعميم المفرط. طب النبي عليه الصلاه والسلام قال: من قال هلك الناس فهو اهلكم. طب اذا التعميم ده صحيح؟ لا، غير صحيح طبعا. طب النهارده انا جربت شراكه مع 3 طلعوا وحشين، كل الناس وحشين؟ ابدا، ده اسمه التعميم المفرط. تمام. النهارده ان انا دايما كل مسافر يوم السبت يحصل لي مشكله، تعميم مفرط. تمام. وهكذا يبدا يعمم. فالناس دول بقى اللي هم عايشين المظلوميه عندهم تعميم مفرط. اللي عندهم وسوسه عندهم تعميم مفرط. اللي عندهم تسلط عندهم تعميم مفرط. ليه تعميم مفرط؟ ان الناس ما بتتعادلش غير بالقوه. الناس ما ينفعش معاها غير الضرب بالرجل، الضرب بالعصايه. فده تعميم مفرط. ما في ناس يا عم محترمه وينفع معاها الكلمه الطيبه، لكن لا، هو لازم يعمم التعميم المفرط. ليه؟ عشان ياخد القرار ويطمئن اليه. تمام. احنا بقى عشان كده لما نيجي نقعد مع حد عنده مشكله في العلاقات او عنده مشكله في الافكار او عنده مشكله في المشاعر، نقعد معاه نقول له: تعالى انت ليه عممت التعميم ده؟ اقول: عشان حصل معايا 1 2 3 4. طيب والدك بيعمل معاك كده؟ لا. طب ابن خالتك؟ لا. طب بنت خالتك؟ لا. نبدا نلاقي ايه، ندخل على الحاجات اللي ما بتحصلش معاك. طب انت ليه دخلتهم؟ لا انا
لماذا عممت كل هذا التعميم؟ صحيح.
فنبدا بنسمي حاجه اسمها تفكيك الافكار، عشان في الاخر لما تفكك الافكار ويعمل لها نوع من الاعتدال تبدا المشاعر تعتدل. هي الاخرى يعني الخلاصه يعني انه المقصود من الحلقات دي وغيرها ان شاء الله من الحلقات القادمه باذن الله، ان احنا نبقى عندنا استيعاب انه العلاقات الانسانيه خصوصا العلاقات ما بين الزوج والزوجه وبين الزوجين والاولادهم، هذه علاقات في غايه الحساسيه. ان يترتب على عدم ادراك قيمه هذه العلاقات ولا مضامنها ولا افكارها ولا مشاعرها، يترتب عليها ان احنا بنربي داخل البيوت قنابل موقوتة.
سبحان الله.
هذه القنابل سيأتي لها يوم وتنفجر إما في وجوهنا أو في وجوه الآخرين. النتيجة أن المجتمع بيحصل فيه نوع من أنواع الإيه؟ بيحصل فيه أنواع المشكلات العميقة بتزداد يوما بعد يوم. وبالتالي هذه المشكلات لما بتزداد المجتمع بينهار. فإحنا الهدف من هذه الحلقات وغيرها من الحلقات إن إحنا نعمل إيه؟ إن إحنا نساعد المجتمع، نساعد نفسنا الاول ونساعد المجتمع على عدم الانهيار، على عدم الدخول في هذه المناطق الرماديه والضبابيه، ونقول للناس نفهمهم هو انت ليه بتفكر بالطريقه دي، والتفكير الصح ازاي، والصح فين والغلط فين، سواء عن طريق التخصص النفسي او عن طريق العلم الشرعي. طبعا الاثنين لابد ان يقترن ببعضهم البعض، وعن طريق الخبره والتجربه، وعن طريق ان احنا نبقى في خطابنا خطاب فعلا مفهوم وخطاب معقول بي 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 بيخاطب العقل، خاطب النفس، خاطب الفطرة، تمام كده. فلما بيخاطب الثلاثه دول ويخاطب معاهم الروح، اللي بيحصل فيه انه فعلا في النهايه يحصل توازن داخل هذه الايه، داخل هذه النفس، وبالتالي توازن في العلاقات،
نعم،
بما يؤدي في النهايه ان الامور تكون يعني افضل من ذلك بكثير باذن الله تعالى.
جميل. النقطة الأخيرة هنا يا شيخنا الحبيب، مسألة الاعتقاد الخاطئ ما قبل الزواج، هل معنى ذلك يعني حضرتك تتفق مع رؤية من يقول أنه لابد من التأهيل قبل الزواج حتى يصبح الشاب أو الفتاة قادرة على إدارة أو تصور الزواج في مرحلة ما بعد الزواج؟
لعيب الكوره لما بيحب يروح نادي او يعمل فتره اعداد عشان الموسم طويل،
نعم،
لابد ان يستعد،
سبحان الله.
لابد ان بيدخل الجيم وبيجري على
صحيح
الرمل
صحيح.
وبيطلع يعني بيعمل قياسات كتيره وبيشتغل شغل
نعم،
بيجتهد فيه جديد عشان يبقى مستعد للموسم بتاعه،
فما بالك من
ودرجه
يتزوج يعني.
استعداده لما بتضعف الموسم في الغالب بيبقى فاشل
صحيح
بالنسبه له.
صحيح.
فالنهارده انت مش موسم واحد، انت
ده
مواسم
حياة.
متصله
نعم.
لحياتك انت. فالنهارده إن لم تتأهل بجدية فاعلم أنك على خطر عظيم. هذا الخطر يكفي، بس يكفي فيه أنه أنت لن تعرف حقوقك الشرعية ولا
صحيح
الواجبات،
صحيح. نعم.
هذه حاجة. لن تعرف إيه هي القيم اللي المفترض تكون معك في كل وقت وحين، ومش عارف الفروق اللي ما بين الرجل والمرأة،
نعم.
مش فاهم هي بتفكر إزاي ولا أنت بتفكر إزاي، ومش عارف إن كل عدد سنوات بالنسبة للأولاد له تفكير معين وله مشاعر معينة وله وسائل التواصل معينة،
نعم.
تمام كده. الحاجات دي كلها انت مش عايزك تبقى عالم، عايزك تبقى خبير،
ما
يعني
لا يسع
عندك
الزوج جهله يعني.
ايوه اللي هو انت عندك معلومه.
صحيح.
طيب النهارده لقيت موضوع اصعب منك من قراءاتك،
نعم.
خلاص هلجأ لمتخصص يعمل حل المشكله وتبقى.
نعم.
بس اللجوء للمتخصص ده بيريحك في ايه؟ ان انا عرفت مشكلتي
صحيح
فين.
صحيح.
فيعني فربنا
نعم.
ييسر الحال يعني.
الشيخ محمد سعد يعني هل وقته يسمح بتلقي الاستشارات؟ أقصد الهاتفية يعني، إخواننا وأخواتنا اللي بيتواصلوا بعد الحين بين الحين والآخر يرشحوا لنا يعني.
وطبعا انا يعني على طول انا يعني ليل نهار بتلقى التواصلات،
ما شاء الله.
لكن يعني الافضل تكون التواصلات مكتوبه وانا برد عليها في اي يعني في اي وقت خلال اليوم او بعدها بيومين ثلاثه، ده بلا شك بيكون افضل يعني. لان لما
أسهل
بكون قاعد في
أرفق
قاعده
بحضرتك يعني. نعم.
الاتصالات طبعا الهاتفيه بستقبلها. عندي قناه الاسره امن وامان على التليجرام، هي ده المكان الاساسي اللي بضع فيه الاشياء الخاصه
جميل
سواء
ما
كانت
شاء الله.
مكتوبة أو مسموعة أو مرئية على قناة الأسرة أمن وأمان.
نعم.
يعني جاهز في أي وقت لأي حد الحمد
نعم.
لله، ما يعني ما بتأخرش على حد يعني،
جزاكم الله خيرا سيدي.
لكن يعني في حدود الطاقة،
نعم.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن
اللهم آمين.
يعيننا جميعا على ذلك.
أسأل الله أن يبارك في عمرك
اللهم
وفي
آمين.
طاعته يا شيخ
الله
محمد
يبارك
وأن
فيك.
يستعملنا وإياكم.
الله يحفظك، ربنا
اللهم
يبارك فيك
آمين.
يا رب.
التواصل مع
اللهم
الشيخ محمد متاح حفظه الله من خلال القناة على التليجرام، اسم القناة يا شيخنا الحبيب
الأسرة أمن وأمان.
الأسرة أمن وأمان على التليجرام، أو صفحة الشيخ أظن صفحة فيسبوك
على
أيضا
فيسبوك.
تحمل
نعم
سيدنا.
نعم
واللجوء إلى الشيخ محمد أو إلى غيره من السادة الدعاة والمصلحين الذين يتعاونون معنا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى لإصلاح البيوت عمل عظيم يعني. فلا يتحرج الرجل ولا تتحرج المرأة. أنا نفسي أنا كأحمد الفولي في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان ألجأ إلى الشيخ محمد أتواصل معه وأطلب منه موعدا للاتصال، والشيخ جزاه الله خيرا يعني أحيانا يكون منشغل فيحدد يوم بعد يوم أو يومين أو ثلاثة ويتم التواصل. والنصيحة النصيحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلمنا أن الدين النصيحة. فلا تتحرج من أن تطلب استشارة، لا تتحرج من أن تستشيري أهل الفضل وأهل الاختصاص حتى نبصر هذه المشكلات ونقف عليها ونستطيع حلها بإذن الله سبحانه وتعالى. نلتقي بكم مشاهدينا الكرام في لقاء آخر بإذن الله عز وجل، نستكمل هذه السلسلة من هذه الحلقات، سائلين الله عز وجل أن يعيد إلى بيوتنا الأمن والأمان والسكينة والاستقرار والمودة والرحمة. اللهم آمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.